رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شيتمارا. شيتمارا ولو شفى كسبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور، كنت بدأت في الأسابيع الماضية الحديث عن ميزانية الأسرة وتحدثت في ثلاث نقاط، واليوم إن شاء الله سنكمل في النقطة الرابعة، ولكن كالمعتاد نذكر ببعض الملاحظات المهمة التي وردت في الأسابيع الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن نتحدث من أسابيع ثلاث في نقاط في ميزانية الأسرة، ذلك لأن الحالة المادية التي تعيشها الأسرة تساعد بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في استقرار أي أسرة أو في عدم استقرارها. ومهم جدا لكل شاب مقبل على الزواج ولكل فتاة ذاهبة نحو الزواج أن تتعلم فيما تتعلم وأن تتأهل فيما تتأهل وأن تتدرب فيما تتدرب على نظام مالي جديد ستعيشه في بيت زوجها، لعله يقارب النظام المالي الذي كانت تعيشه في بيت أبيها، ولعله يبعد عنه إن في زيادة وإن في نقصان. لكن هناك مادة جديدة ومهمة هي معرضة لها، موضوع ميزانية الأسرة. كيف تدار ميزانية الأسرة بالنسبة للشاب وبالنسبة للفتاة؟ الشاب قبل الزواج كان ما يدخل إليه من مال ربما ينفقه على نفسه وحده، يعني هو يدخل إليه 10 أو 15 أو 20 أو 20 أو 30، كان ينفق هذه 30 أو 20 أو 10 على نفسه. الآن هو سينفق هذه 10 على أسرته المؤلف منه ومن زوجته، وغدا إذا جاء الأولاد سينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى ابنه من هذه 10. الفتاة كانت في بيت أبيها، أبوها في حالة مادية جيدة يغدق عليها من المال، الآن هي انتقلت إلى بيت زوج لا يستطيع أن يقدم لها ما قدم أبوها، وذلك بسبب أن أباها الآن له من العمر 50 سنة، لكن وقد أسس نفسه مع زوجته، يعني مع أمها، إلى أن وصل إلى هذه الرتبة المادية. هي الآن عادت إلى منطلق الطريق في الزواج، وهي الآن مع زوجها ستشكل لنا أسرة جديدة، وإن شاء الله بعد سنوات عديدة يكون بين يديها من الوفرة في المال وبين يدي زوجها كما هو الآن بين يدي أبيها وأمها. المهم، ميزانية الأسرة مادة مهمة ينبغي على كل فتاة وعلى كل شاب إذا ذهب نحو الزواج أن يتدرب ويتأهل لإدارتها. في ميزانية الأسرة هناك مجموعة نقاط نطرحها. النقطة الأولى: الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير والتدبير. وكنت ذكرت ملاحظة مهمة جدا، كل شاب بده يروح يذهب نحو الزواج ينبغي عليه أن يتذكر بأنك أنت المسؤول شرعا والمسؤول قانونا والمسؤول عرفا عن نفقة البيت. نعم، من الممكن أن تتبرع زوجتك بشيء من مالها لتأسيس هذا البيت أو لسير هذا البيت، لكن هي ليست ملزمة لا بالقانوني ولا بالشرعي ولا بالعرفي، وإنما ينبغي عليك أنت أن تتكفل بهذه النفقات. لذلك عليك أن تجتهد وعليك أن تبذل من الجهد ما استطعت في كسب المال الحلال، ثم لا تنسى أن الله عز وجل إذا كلفك أعانك، والمعونة على قدر التكليف. هذه النقطة الأولى. لذلك لا ينظرن شاب إلى مال زوجته، لا ينظرن شاب إلى ما في يد زوجته من مال ورثته من أبيها، أو أنها عملت لأجل أن تكسبه، أو أنها بذلته في التجارة ورد عليها أرباحا. إن تبرعت هي فبها ونعمت، وإن لم تتبرع فهي ليست ملزمة بهذا الإنفاق. الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير والتدبير. بالطبع الآن كل زوجة تتبرع إلى بيت زوجها بنفقة أيضا هي مأجورة أجر كتير كبير. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان شابا فقيرا، زوجته كانت بين يديها شيء من المال، فأرادت أن تتصدق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يا رسول الله هل من الممكن أنا أن أتصدق على زوجي على بيتي؟ فقال لها نعم، الزوجة ممكن أن تنفق على البيت أو تساعد في النفقة على البيت وتعتبر متبرعة، وهي مأجورة بصدقة كبيرة في هذا الفعل، لكن هي ليست ملزمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في ميزانية الأسرة: الزوج مأجور على الإنفاق والزوجان مأجوران على التوفير.
نعم.
الحقيقة بنفس القدر الذي نطلب فيه من الزوج أن يكسب مالا، نحن نخاطب الزوجة: صحيح أنت لست مسؤولة عن كسب المال في البيت، لكنك مسؤولة عن حسن إدارة هذا المال الذي وصل بين يديك، ومسؤولة عن التوفير وعن حسن التدبير وعن حسن استثمار هذا المال. وأنا أتمنى الآن والأخوات يسمعنني، أتمنى من كل أخت كريمة فعلا أن تتدرب على طريقة استثمار المال داخل البيت بشكل يكون يوضع القرش في مكانه المناسب، ولا نكون من المسرفين أو من المبددين لأموالنا من حيث ندري أو لا ندري. وقريبا إن شاء الله أيها الإخوة تأتيكم دورة متكاملة أعدها في الاقتصاد المنزلي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. دكتور، اليوم يعني سنبدأ بالنقطة الرابعة، وهي المحافظة على قليل النعمة كما المحافظة على كثيرها، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا. إن شاء الله بعد حوالي 10 دقائق سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة. الأرقام 4465564447 01 06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع معك دكتور محمد خير الشعال الحديث في هذا الموضوع، تفضل.
نقطة اليوم هي النقطة الرابعة بعد النقطة الثالثة: الإسراف ممقوت والبخل مذموم والاعتدال والتوسط هو المشروع. النقطة الرابعة وهي مادة حلقة اليوم: المحافظة على قليل النعمة كما نحافظ على كثيرها. مهم جدا يا أيها الإخوة، كل أسرة ناشئة، كل أسرة متقدمة، كل أسرة أمضت سنوات عديدة في الزواج، بل كل فرد منا أن يحافظ على قليل النعمة كما يحافظ على كثيرها. لأن هذه العطايا التي يكرمنا الله تعالى بها من مال، من أثاث، من كهرباء، من ماء، من فواكه، من ثمار، من حبوب، من بقوليات، من خبز، من صحة، من عافية، من وقت، من عمل، هذه كلها نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشكر يزيد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعمة أن تحافظ على هذه النعمة، تحافظ على قليلها كما تحافظ على كثيرها، لأننا نخاف إذا أنت لم تشكر هذه النعمة بالمحافظة عليها، إذا أنت لم تشكري هذه النعمة بالمحافظة عليها، أن تفر هذه النعمة فلا تعود بعدها. لأنه ما كل شارد بمردود. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: احذروا نفار النعم، انتبهوا أن تفر منكم النعم، فما كل شارد بمردود. وقد قالوا: من شكر نعمة حفظها، ومن ضيعها خاطر بزوالها. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة، يقول: يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. يعني هذا أمر مهم، أو قلما نفرت عن أهل فكادت أن ترجع إليهم. هذا الحديث عند ابن أبي الدنيا. وعائشة رضي الله عنها أيضا قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي كريمك، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. الحديث عند ابن ماجه وعند الحاكم. ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والحديث عند الإمام أحمد. يعني الآن لو كان أحدنا يأكل بأصبعه أو بأصابع ثلاثة، ماذا سيعلق في أصبعه من يعني قليل الخبز أو قليل الطعام؟ شيء بسيط جدا. مع هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي، قبل أن تمسح يدك بالمنديل، قبل أن تغسل يديك، إلعق أصبعك. يريد يعني كأنها أمر تعليمي، هذا الفتات القليل 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 الذي يعلق بطرف أصبعك لا تبدده، وإنما أنت تناوله وكله حتى لا يضيع. وهي إشارة، يعني إشارة إلى أمر مهم في محافظة في المحافظة على قليل النعمة. أيها الإخوة، لعلنا نفاجأ ونحن نسمع الآن في يعني أزمة اقتصادية موجودة في العالم. الحمد لله نحن في راحة، في سلام من هذا الأمر، وإن كان نصاب برشاش هذا الأمر، ما نحن موجودون، نحن من ضمن الناس، لسنا غرباء عن هؤلاء الناس، ونحن نعيش في هذه الكرة الأرضية، ويصيبنا ما يصيب الناس، ونتأثر إن سلبا أو إيجابا بطريقة ما. طيب، نحن في هذه المرحلة مطلوب الحقيقة من نسائنا خاصة، ثم من رجالنا، مطلوب بالفعل أن نحافظ على هذا المال الذي نقتنيه. والزوجة بالفعل تجمع أو توفر على زوجها من المال، وتحافظ على المال بطريقة عجيبة. بس الحقيقة نحن نعجب عندما نرى أن هناك بعض الناس يلقون ببقايا الطعام في سلات القمامة. طيب يا أخي، من فعل بهذا الأمر والله فقد خاطر بزوال نعمة الرزق. بعض النساء ترمي ببعض الثياب، وهذه الثياب تصلح للاستخدام، ممكن يستخدمها الولد الثاني أو الولد الثالث، ممكن إذا زينت بطريقة معينة هذه الثياب تلبس مرة ثانية. أنا أعرف بأن أمهاتنا كنا يلبسن لباس الآباء إلى الأولاد الشباب.
نعم،
عندهم طريقة في المحافظة على هذه النعمة. حتى مثلا الثوب الذي ترتديه الأخت الأولى مثلا في العرس، في عرسها، الأم بذكائها وفطنتها وحسن تصرفها تحافظ على هذا الثوب، حتى إذا صارت الفتاة الثانية عروسا، الأخت الثانية عروسا، غيرت في شكل هذه الأم، وضعت شيئا من الزينة الجديدة، غيرت في يعني شكله الخارجي، فارتدته البنت الثانية. وحتى الحاضرات قلنا: ما شاء الله، من أين جئتم أنتم بهذا الثوب الجديد؟ وهذا الثوب عمره ربما 10 سنوات، هو موجود وموضوع في أماكن لحفظه داخل البيت في الخزانة ومرتب، لكن الأم بذكائها وفطنتها، هذه الزوجة التي تتقن التدبير وتتقن الشيء الذي يتجه إليه العالم اليوم، ما يسمى حسن التدوير، استطاعت أن تحول الثوب القديم اللي له من العمر 10 سنوات أو 20 سنة موضوع في الخزانة، استطاعت بزينة جديدة أن تلفت انتباه الحاضرات أنه ثوب جديد.
نعم. دكتور، ولكن في إطار الحديث عن هذه النقطة تحديدا، يعني ربما يعني بعض الفتيات وبعض السيدات يعني تعتقد مثلا على سبيل المثال هذا الثوب، يعني أن الوقت تغير فتغيرت الموضة كما يعني يقال، يعني أصبح لا يناسب هذه الأيام، خاصة إذا كان ربما من فترة طويلة جدا، يعني ويعني هناك كثير من هذه العادات، يعني وربما البعض يقول أن ربما العالم تتكلم علينا، يعني لبسته مثلا فلانة وثم ارتدته الأخت، يعني خاصة في المناسبات الكبيرة.
نعم. هلأ هو في نقطة، نحن الحقيقة الآن موجودون جميعا في وضع مادي معين، إما أن يتجه الناس إلى التسول أو إلى السرقة أو إلى الاعتداء على أموال الآخرين من أجل أن نلحق الموضة ونلحق الزي الجديد والشكل الجديد والسلع الاستهلاكية الجديدة، وإما أن نتخذ طريقة عملية في الحياة. هذه ما يسمى الموضة، يعني هي تقتل الناس الحقيقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تقضي على حياة الشباب. وعلى كل الأحوال يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، ما معنى موضة؟ يعني هذا شيء نحن نصطلح عليه، الناس يصطلحون عليه. وإذا قارنتم، أنا أعلم بأن بعض الشباب أبوه في عرسه ارتدى طقما، طقم العريس، يعني الشباب الآن يسمعونني ويعرفون، كان هذا البنطال في هذا لهذا العريس لهذا الأب كان من موضة الكبك، يعني بحيث أنه البنطال في أسفله ثنية البنطال باتجاه الخارج لا باتجاه الداخل. الآن الابن بعد 25 سنة ارتدى نفس البنطال، وصادف أنه الموضة كمان في البناط في بنطال الشباب هي الكبك. ما معنى موضة؟ يعني الموضة ما هي تذهب وتعود، ما أناس موجودون في الشرق أو في الغرب هم يرسلون هذه الموضات، وهم تجار الحقيقة لأجل أن يسوقوا بضائعهم. على كل الأحوال الفتيات تتأثرن أكثر بهذا، لذلك نحن سنأتي إلى موضوع التسوق إن شاء الله في موضوع ميزانية الأسرة. أكثر الدعايات موجهة نحو النساء، لأن المرأة نعم تتأثر أكثر من الرجل بهذه ما يسمى الموضة وهذه الأنواع الجديدة التي تنزل. على كل الأحوال ما عليه أنا الثوب القديم، أنا لن أخبر، لن أكتب لوحة لأكتب عليها إن هذا الثوب قديم وقد لبسته فلانة قبل الآن. هو الثوب القديم لو عدل عليه شيء، حسن فيه شيء، أضيفت إليه بعض الجزئيات الصغيرة، لتحول إلى ثوب جديد، وما درى بهذا الأمر أحد. وأصلا هذا يجري بالمناسبة، يجري في المحلات يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات. أحيانا بعض أصحاب المحلات نعم يأتيهم أثواب قديمة، وبطريقة ما هم يزينونها ويهندسونها ويرتبونها ثم يعرضونها على أنها أثواب جديدة ويشتريها الناس. وهناك الآن تأتينا مرات أثواب مستعملة من سواء من داخل البلد أو من خارج البلد، وبعض الناس يشترونها. على كل الأحوال نحن ما نريد أن نقول، ما معقول أنا هذا الثوب القديم أن نرميه. على كل الأحوال إذا كنتم أنتم في حالة مادية ميسورة وما أردتم هذا الثوب أن ترتدوه، لا ترموه أرجوكم، قدموه هدية لقريب، قدموه هدية لإنسان فقير، قدموه لجمعية خيرية. الآن في جمعيات خيرية نعم تستقبل هذه الألبسة المستعملة لتعيد بطريقة ما ترتيبها وتحسينها وتزيينها، ثم أيضا تقدمها للناس الآخرين الفقراء والمساكين، تقدمها على أنها أثواب ويأخذها هؤلاء الأثواب. لكن لا ترمي أنت هذا الثوب في سلة قمامة أو على قارعة طريق، لأن في هذا الرمي كفر بالنعمة. ونخاف نحن إن كفرنا بنعمة الله تعالى في أرزاقنا أن يسحب الله تعالى نعمته من بين أيدينا.
نعم دكتور، يعني في هذه النقطة فقط أيضا يعني أريد يعني أن أكون معك يعني في هذه النقطة، يعني تحقيق جديد نشرته صحيفة الوطن السورية في الأسبوع الماضي عن عمال النظافة، وخاصة في بعض المناطق يعني المعروفة بأنها يعني ربما من ذات الدخل المرتفع، عن كميات الطعام الموجودة في المهملات، يعني كميات كبيرة جدا. يعني أنا صراحة استغربت من التحقيق المنشور، يعني وهو يعني طبعا ضمن أشخاص معروفين يعني تم الإجراء الحديث معهم. أيضا كما أشرت يعني حتى موضوع الطعام بالإمكان توزيعه على بعض الجمعيات أو بعض الفقراء المسؤولة عن توزيع هذا الطعام.
يعني هو بالإمكان الطعام نفس العالي أن تأكله مرة ثانية بطريقة، بس نحتاج إلى أم ذكية. الآن هنا تأتي دور الفتاة الذكية والنبيهة والطلقة والمتكلمة والمنطقة. الآن أرينا ذكائك في إعادة تحويل مادة الطعام التي لم يعد أولادك يعني يستسيغونها، حوليها إذا كنت بطل الآن إلى مادة جديدة. يعني أنا سأقد للأخوات أقول مثلا أحيانا يصنع الرز في البيت فتأكل، يأكل الأولاد ويأكل الشباب وتأكل الفتيات ويأكل الأب والأم، أكلوا اليوم وأكلوا غدا، الآن في اليوم الثالث وضعت الأم شيئا من الرز، مل الأولاد منه، لا ما أرادوا أكله وطلبوا طعاما جديدا، صنعت الأم طعاما جديدا. الأم الحقيقة غير حسنة التدبير وعندها ضعف في التدبير وضعف في ميزانية الأسرة، يعني ربما رمت بما بقي من الرز في كيس في سلة القمامة. لكن الأم الذكية تستطيع أن تصنع من هذا الرز لو جعلت شيء من الشوربة نعم ووضعت في هذه الشوربة هذا ما بقي من الرز الآن، وهذه طعام جديد، وسكبنا لكل ابن من الأبناء قليلا من هذه المادة وأكلها، نحن نكون قد حافظنا على هذه النعمة وشكرنا هذه النعمة. قال لي أحد الأبناء: والله كلمة، أمهاتنا كان عندهم طريقة عجيبة أيتها الأخوات، أرجوكن، هذا علم الآن صار في معاهد تدرس هذا العلم، علم إدارة المنزل وعلم ميزانية الأسرة. قال لي أحد الأبناء وهو الآن رجل كبير، قال: أمي كانت تقول لنا إذا سقطت حبة رز واحدة على الأرض ونحن نأكل، الولد عندما يأكل أو حتى الكبير تسقط قطعة من الرز، ماذا على الطاولة مثلا أو حتى على الأرض، ماذا نفعل؟ قال: كانت أمي تقول لنا، تقول: يا ولدي، هذه حبة الرز، على كل حبة رز مكتوب سورة قل هو الله أحد، لذلك لا يجوز لك أن تبقيها أرضا أو تبقيها على الطاولة، ارفعها وامسحها وكلها. أنا أقول لكم أكيد ليس مكتوبا على حبة الرز قل هو الله أحد، لكن الأم أرادت أن تزرع هذه التربية، أرادت أن تزرع في داخل الابن المحافظة على حبة الرز الواحدة. فما بالنا يا أيتها الأخوات يعني ويا أيها الإخوة، هناك كتب ترمى في الشوارع، كتاب مدرسي، والله بعض الناس يا أيها الإخوة، اللغة العربية لغة كريمة، كيف أنت ترمي على الأرض كتبا مكتوب فيها باللغة العربية، مكتوب فيها بلغة القرآن الكريم، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، كيف رميت هذا الكتاب على الأرض؟ الأمر ليس لأجل هذه الكلمة وحده، لكن هذا له قيمة وله ثمن، الكتاب حتى طبع وصار بين يديك كلف ما كلف من الجهود ومن الأموال على المجتمع وعليك أنت دفعت ثمنه. طيب خير من أن ترميه يا أخي، اهديه لجارك عنده أولاد العام القادم سيكونون في عمر ابنك، لماذا رميت في سلة المهملات؟ هناك دفاتر تلقى، بعض الدفاتر نصفها فارغ، لماذا فعلت هذا يا أيها الشاب؟ لماذا فعلت هذا يا أيها الفتاة؟ قال إيه، أنا بحب كل سنة يكون دفاتري جديدة. إذا كنت من الأثرياء طيب اهدي هذا القديم لغيرك، بس العجيب أن الفقراء يفعلون هذا الأمر، الفقير هو الذي يريد في كل سنة أولاده يأتون بدفاتر جدد، الأولاد هكذا يريدون، أنت دربهم. زوجك موظف بدخل بسيط، كيف تطلبين إليه في كل عام لباس مدرسي جديد للأولاد؟ طيب هذا يشكل بمجموعه ثقل مادي على هذا الزوج والزوجة التي تتقن إدارة الأسرة. على كل أيتها الإخوات الأخوات والإخوة، هذا تدريب، وهذه الحلقة وإن شاء الله سيتبعها في دورة الاقتصاد المنزلي حلقات عديدة فعلا لنتدرب، وهذا شرف ليس عيب. يعني مرات بعض الأخوات تقول: معقول هيك بيعيبوا علي؟ طيب أنا سأخبرك بشيء، في دراسة أجرتها إحدى الدوريات عن العباقرة والمبدعين والقادة، وجدوا في نقاط مشتركة بين هؤلاء العباقرة والمبدعين والقادة، في نقاط مشتركة، واحدة من النقاط المشتركة الفقر. كثير من العباقرة، كثير من المبدعين، كثير من القادة ليس في الوقت الراهن منذ خلق الله الخلق كثير منهم كانوا من الفقراء. ليس عيبا أن يكون ابنك فقيرا أو أن نكون فقراء، ما المشكلة؟ بالعكس، هذه نقطة قوة. أنا سأحول نقطة هذا الفقر أو قلة ما في يدي إلى رفعة. والله الطالب الذي يتخرج من الجامعة وهو في قلة ذات يدين، ثم يتخرج ويكون من الأوائل على الجامعة، هذا أكبر بكثير من طالب ثري جدا وكان الأول على الجامعة.
نعم.
يعني الطالب الثري الذي كان الأول على الجامعة وجاء ليقول لنا أنا نجحت وكنت الأول على الطلاب، نقول له طبعا يا أخي، معقول ما تكون الأول أنت؟ ما قدم لك كل شيء،
وفر له كل شيء،
بين يديك كل شيء. أما الطالب الفقير الذي لملم دفاتره من أوراق، من بقايا أوراق، الذي أنا أعلم بعض طلاب الجامعة الحقيقة كتبوا كتبهم بأيديهم، ما عنده ثمن كتاب، ما عنده 200 ليرة سورية يشتري كتابا جامعيا، والله أعلمه وأعرف أسماءهم، كتبوا الكتب بأيديهم، يعني استعاروا كتابا من صاحبهم وعلى أوراق مسودات راحوا كتبوا الكتاب كاملا بأيديهم، ثم كانوا من الأوائل على الجامعة. هذا إذا قال أنا كنت الأول على الكلية أو الثاني أو من العشر الأوائل، نقول أنت بطل، لأنك حققت شيئا من لا شيء. يا أيتها الأخت ويا أيها الأخو، الفقر والقلة ليس عيبا ما دمت تجتهد وتعمل، ثم هذا الذي يأتيك، لكن العيب أن تبدد النعمة وأن تنفق النعمة وأن لا تحافظ على النعمة لا على قليلها ولا على كثيرها.
نعم. سنبدأ دكتور إن شاء الله باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 446-5564 447-0106، أيضا من على الهاتف الخلوي على 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور، كان معنا مجموعة من الاتصالات والرسائل القصيرة من الأسبوع الماضي، سنبدأ بها إلى حين تأتي الاتصالات. كان معنا اتصال من الأخ عبد الفتاح السمان، أشار إلى قضية التمظهر، يعني الأغلب الناس تريد العيش بطريقة أحسن خاصة أمام الناس، يعني لا يهم ربما كيف تكون هي، ولكن أمام الناس ترغب بأن تكون بطريقة أحسن.
الحقيقة الأستاذ عبد الفتاح تكلم، وهو أستاذ وأخ حبيب، تكلم في قضية مهمة تنفع في ميزانية الأسرة. نعم، موضوع التمظهر، وهذا الذي أشرت إليه أخت ولاء في موضوع الموضة، ما يسمى الموضة. دائما الله عز وجل خلق الناس مختلفين، ومن الغلط أن نريد أن نجعل الناس في رتبة واحدة في أي شيء. فبالجملة الأمور المادية نحن نريد كلنا أن نظهر بمظهر واحد، هذا غلط، لأن الله عز وجل خلقنا مختلفين، وهذا الاختلاف يدعو كل إنسان فينا أن يظهر بالمظهر الذي يستطيعه. ثم من زمان من زمان في مثل قديم بيقولوا يلي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه، يعني إذا كان إنسان ملبسه حسن أفضل لباس في الدنيا، لكن لسانه غير عفيف، عينه ليست عفيفة، أخلاقه سيئة جدا، ما معنى؟ سيسقط من عينك ولو كان ثوبه حسنا، ستسقط من عينك هي ولو كان ثوبها حسنا.
نعم. أيضا سنتابع ولكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
مرحبا.
أهلين، يا هلا، مين معي؟
سميرة.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
أنا صار معي مشكلة أنه نحن يعني كنت مشتركة أنا وأخي أنه نشتري بيت. أم المبلغ هذا يعني أنا ما معي كله، يعني مشتركة بحصة فيه بس ما معي كل المبلغ، يعني شيء ثلث اللي أنا بدي اشترك فيه مع أخي. أم هالرقم هذا ضاع، يعني المبلغ كله ضاع. فأنا متفقة مع أخي أنه وفي بالتقسيط بعدين اللي بيصفى علي، فلما ضاع المبلغ يعني أنا ما لي عرفانة أنه بقى علي فرضا قيمة 400 ألف، هو يخسر المبلغ كل حق البيت، عرفتي اللي بدنا نشتري، فأنا لازم أوفي الرقم الباقي يعني بالتقسيط من معاشي ولا لا يعني هيك.
عفوا أختي، يعني أنت دفعتي مع أخوك الدفعة الأولى؟
أيوه، نحن يعني رحنا بدنا ندفع برقم حق البيت كامل، قام ضاع كل هيك يعني بصرف من الظروف.
فهمت عليك. انت بس دفعتي شيء دفعه بثمن؟
انا اعطيته جزء، يعني اعطيته قيمه 200,000.
طيب،
وعلي 400 بدي قسط له اياهم.
هدول دفعات شهريه؟
شهريه بس. طيب. ما عاد انا في باسمي شيء منوب، يعني عرفت انه انا لازم بقى قسط له الباقي ولا لا؟
عفوا، ليش ما عاد باسمك شيء اذا انت دفعتي 200 وحتدفعي 400 تقسيطا؟ ليش ما يكون باسمك؟
يعني ما صار شيء باسمنا، عرفت؟ ما
هو الذي ضاع؟ شو اللي ضاع؟
الرقم، يعني نحن مصمدين مبلغ، رحنا بدنا يوم يعني انه نشتري البيت، قام ضاع يعني من قلب السيارة.
ضاع المبلغ؟
ايوه. طيب، ما نعرف شلون.
ماشي، عفوا، انتو دفعتوا شيء لهالجمعية او لصاحب البيت؟
لا لا، التغى يعني العقد، كنا مساوينه ودافعين جزء منه على اساس انه نتممه، فضاع كل الرقم يعني، وما عاد يعني ردينا انسحبنا وما تسجل شيء باسم.
طيب، يعني لا انت اشتريتي ولا اخوك اشترى؟
لا لا، التغى يعني، بس هو دافع يعني الرقم الكبير منه.
يا امي، هو ما دفع، دفع شيئا؟ عم تقولي ما دفعنا شيئا، ضاع المال.
ايه ضاع، هي ضاع يعني.
اذا ما دفع هو شيء؟
ايه ما يعني دفع، بس ضاع مبلغي مع مبلغه، وانا عليه على اساس قسط له اوفي.
ايه لا، لست ضامنة انت تجاهه، يعني انت كنت حاطة 200 لنفترض، هو حاطت 600 بكيس، خلينا نقول حاطت 1,700,000 بحقيبة. أيوة. واذا بهذه الحقيبة تضيع. ايه، لماذا انت تلتزمي تجاهه؟
ما بعرف يعني، انا وعملي بدك توفيني، انا ما صار شيء باسمي.
قبل الاسم انت قلتي له اقرضني يا اخي مبلغ مثلا؟ قلتي له اقرضني؟
ايه طبعا.
وقال لك انا اقرضك؟
ايه سجل لي، يعني هو المعاملة مشيت، سجل لي تلت البيت اللي بدنا نشتري.
طيب، هلأ إذا كان أقرضك هو وأنت استلمت المبلغ، أو وجهتي بالاتجاه الذي تريدين لشراء البيت مثلا، أو أرسلتي مع وكيل لإلك من أجل يدفع لثمن البيت وضاع المبلغ، فأنت ملتزمة.
أيوة.
يعني أي إنسان يقترض من إنسان آخر فيضيع المال وهو في يد المقترض، يعني أنت المقترضة، فأنت الآن ضامنة ومطلوب منك تردي هذا المبلغ.
أيوة.
إذا كنت اقترضتي وضاع المال معك أو مع وكيلك يلي راح ليسلمون
لشراء
البيت، فضاع منه، فالحقيقة أنت مقترضة من أخيك، وعليك أن تردي له هذا القرض. أيوة. إن شاء الله يعوضك ما فات.
يعني ما
بس على كل تحققوا، يعني تحققوا من طريقة كيف ضاع هذا المبلغ.
ما صعبة يعني.
شكرا كثير لاتصالك أخت سميرة. سنتابع معك دكتور مع الاتصالات ورسائل قصيرة. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
أحكي مع الدكتور.
تفضل، من معي؟
خالد.
أهلا وسهلا فيك.
تفضل سيد خالد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
شلون صحتك؟
أهلا
دكتور. أنت حكيت معك الأسبوع الماضي وعطيتني إجابة أنه تراجع دكتور نفسية.
نعم.
بالنسبة للوضع الشكل اللي عندي،
إذا استمرت الحالة لبعد أسبوعين أنصحك بمراجعة طبيب نفسي لنستشيره في المسألة. زوجتك يا أخ خالد إنسان إن شاء الله كريمة وعفيفة، وهذا الإبن ابنك، ولا شيء مما يدور في خاطرك، وعليك أن تصبر لمدة أسبوعين. إذا بقيت هذه الوساوس بنفس القوة أنصحك بمراجعة طبيب نفسي نستشيره في هذه المسألة.
أنا رجعت دكتور نفسية بنفس اليوم اللي حكيت فيه، يوم الثلاثاء الماضي دكتور.
طيب طيب، يعني ساعدك في الأمر؟
والله هو ساعدني وجاملني بالكلام، وبنفس الوقت كمان عنده مرجع ديني، هو شوي يعني صاحب دين، نصحني كمان بالرقية. قلت له عملت الرقية أكثر من مرة ما استفدت منها شيء، كتب لي على دواء هيك، وكمان أخذت الدواء ما استفدت شيء، يعني لحد اليوم ما استفدت شيء.
طيب يا خالد، الدواء يحتاج إلى وقت لموضوع علاجه، لكن أنا أريد أن أطمئنك للمرة الثالثة. هذا الإبن القادم هو ابنك، والزوجة هذه إنسانة جيدة، وما كان قبل العقد الإنسان تزل قدمه، كلنا تزل أقدامنا، ولو أراد الله عز وجل أن يحاسبنا على زلاتنا وأنت تزل قدمك كمان، لما نظر واحد فينا إلى الآخر، لكن نحن ما دمنا نرجع إلى الله ونتوب إليه فنحن نقبل على الله، والله يقبلنا إن شاء الله. ولا تجعل هذا الوسواس الذي في داخلك سببا في هدم حياتك الأسرية. حافظ على زوجتك ورعاها، وحافظ على ولدك القادم إن شاء الله تعالى واحفظه، فابنك وزوجتك بحاجة إليك، أنت أب كريم، وإن شاء الله زوجتك أيضا إنسانة كريمة. أهلا وسهلا.
شكرا كثير لاتصالك أخ خالد. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
نصبح على الدكتور ونقول له بيشكر على هالبرنامج، وربنا سبحانه وتعالى كمان ذكرنا وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله البأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني هالجملة المباركة الآية المباركة يعني ما حد عمال يعني عبلمة، نسأل الله السلامة أنه ولهالخلق اللي ما في عندهم أناعة لهال يعني الحديث اللي كان عمال بحكي فيه قبل شوي مع الأسف بدي أكرر الجملة قبل هالمرة كررتها، علينا الطين وتركنا الدين. نسأل الله السلامة للناس كلها. شكرا دكتور.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي من معي.
تفضلي. بحب بس يعني أحكي عن تجربتي الشخصية بالاقتصاد المنزلي.
تفضلي.
أنه وقت زوجت أنا وزوجي ما اهتمينا للمظاهر، يعني مثلا بالنسبة لغرفة النوم ما اضطرينا نشتري، كان في غرفة بسيطة يعني من ثلاث أبواب الخزانة وتخت بسيط، فكتير ناس انه لقوا بدون غرفة جديدة، فزوجي اخدها وكملها صارت خمسة أبواب مثلا وعمل بيرو بسيط، وحتى أساس المنزل يعني شيء زائد عند أهلي وشيء زائد عند أهله، كملنا أساس البيت. فتحس انه فعلا في بركة، يعني تحس انه فعلا في بركة لأنه ما في اهتمام للمظاهر، احنا المهم انه نقدر انه نعيش بشكل بسيط واحنا مقتنعين فيه. الشغلة الثانية اللي بحب احكيها هي مثلا تجربة حماتي. يعني حماتي إلى من العمر 55 سنة، عن جد بتمنى انه يعني انه كتير بنات يتعلموا منها كيف قدرت تربي خمسة أولاد بدخل بسيط، يعني عمي كان موظف، فتدبير شديد جدا يعني لا يصدق، إن كان بالطعام أو بالشراب أو باللباس. يعني هلأ الآن عم تطالع لي مثلا بناطرين أو مناطي أو جباكيت كانت تلبسها هي أو عمي أو زوجي حتى سابيها لأولادي، فهذا الشيء مو غلط أبدا أبدا، بالعكس يعني هذا الشيء بحس أنه حتى القماش هذا القديم أحيانا ممكن يكون أفضل بكثير من القماش الجديد. فأنا بوجه نصيحة لكل البنات يعني خاصة المقبلين على الزواج، إنه ضروري كل بنت تتعلم الخياطة، لأن لابد تحتاج فيه تحتاج لها حتى لو كان دخل المادي منيح، لأنه كتير بتوفر وكتير إنه بتحافظ على دخل زوجها. شكرا.
شكرا كتير لاتصالك أخت أم وليد.
شكرا يا أخت أم وليد، الله يجزيك الخير، وهذه رسالة الآن يعني تؤكد ما نقول، وصلت بشكل عملي إلى الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، والحقيقة فيها فائدة كبيرة جدا. ولو نعيش بهذه الطريقة مجتمعين نعيش فعلا في راحة وفي سعادة ودون عناء الثقل المادي الكبير الذي يتعب منه كثير من الرجال.
دكتور، كان معنا اتصال من الأسبوع الماضي، كان الاتصال من سيدة قالت أن هناك شخص أصغر منها بخمس سنوات يعني يحبها وهي مطلقة، بقيت مع زوجها شهرين، عمرها 30 وعمر الشاب 24، فكان السؤال هل يمكن كتب الكتاب دون علم أهل الشاب، يعني وحسب قولها أنه متفهم جدا وموظف.
نعم، بداية لا يكفي أنه أحبك أو أنك أحببتيه للزواج، هناك الحب واحد من 9 من 10 نقاط. أرجوك راجعي موضوع اختيار الزوجة واختيار الزوج، وقد عرضناه في حلقاتنا في حياتنا الزوجية، وموجود على قرص السي دي دورة تأهيلية للحياة الزوجية، بإمكانك الاتصال على الرقم 27 27 30 لشركة ذكرى أو دخول الموقع doctorshaal.com. الحب وحده لا يكفي، هو جزء من أجزاء 10. النقطة الثانية، وهذا أمر متكرر، أنا نصحت وأنصح وننصح مجتمعين، لا يتزوجن أحد بغير موافقة أهله، لا شاب ولا فتاة. الحمد لله نحن عاداتنا وأعرافنا إذا تزوج شاب من عائلة صار ابنا لكل العائلة، وإذا تزوجت فتاة من شاب صارت بنتا لكل العائلة، لذلك علاقاتنا الأسرية جيدة، كيف أنت ستتزوجين شابا بدون موافقات أهله وهكذا تقطعينه عن أهله؟ طيب أنت ستكونين بغيضة لكل الأسرة، كسبتي واحدا وخسرتي الأسرة كلها. لا يا أختي، يبدو أنك عاقلة وواعية الحمد لله، نحن نحتاج إلى موافقة أهله لو تعبنا في إقناعه إذا كان الشاب مناسبا. الحب أن يحبك أو أن تحبه لا يكفي وحده. راجع النقاط الأخرى.
نعم أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو تفضل حضرتك.
ألو.
تفضل.
السلام.
وعليكم السلام. تفضل مين معي؟
أنا محمد خير.
أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية. ممكن نسأل الأستاذ سؤال؟
تفضل.
تفضل يا محمد.
أنا بشتغل حرفي. بقى مطلوب مني انزل اشتري قطعة من تحت من السوق ان كان ميكانيكية ولا للسيارات سعرها 1000 ليرة. الزلمة يبعني اياها هي مبيعة 1100 مثلا بعني اياها 950. عليه اشكال انا اذا قلت له للزلمة سعرها 1000؟ هو قاعد بمحله لا راح ولا اجا. انا طلب مني وانا اذا بدي اقول له اعطيني 50 ليرة اجرة عطلتي ما حيعطينيها بده ينفر مني.
أنت تشتري لصالح صاحب المحل.
أيوة أنا أشتري وأطبق هذه القطعة.
يعني أنت تعمل أجير في محل؟
لا
لصالحك
إلي المحل إلي.
طيب لك أنت بالخيار بأمرين يا محمد. إما أن تقول لهذا الرجل الذي قدم هذه القطعة لإصلاحها تقول له هذه تكلفك مثلا 2000 ليرة سوري. تكون أنت قد أخذت مثلا 1000 ليرة ثمن القطعة التي بدلت لنفترض و1000 ليرة ثمن جهدك.
تمام.
أو أن تقول له أنا يا أخي اشتريت لك قطعان هذه فاتوراتها بدك تذكر الرقم الحقيقي 950. إذا أنت أعطاك إياها البائع 950 بدك تقول 950 ثم تقول له أنا أريد أجرى لي 1050 ليرة سوري. فهمت علي؟
أيوة.
يعني لا يجوز أن نكذب على الرجل نقول هذه ثمنها 1000 بس أنت تكون اشتريتها 950. هذا غير شائع.
هو بيشتريها بده يبيعه إياها البياع ب 1100.
هلا هو إن شاء الله لو يبيعه إياها البياع ب 10000.
أيوة.
بس أنت لما اشتريتها ب 950.
تمام.
وأنت الآن وكيل والوكيل ينوب مناب الأصيل.
أيوة.
فأنت بتقول له أنا هاي حقها 1000 بس أنا اشتريتها بعني إياها ب 950.
لو أعطاني الفاتورة بألف؟
لو أعطاك الفاتورة بألف حتى قل له لصاحب الفاتورة هذه لا قل له أكتب أنه حسم 50 ليرة سوري مثلا. يعني لو أعطاك الفاتورة بألف لا يجوز لك أن تكذب على صاحب السلع.
نعم أيضا أهلا وسهلا فيك أخي محمد. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي من معي؟
خالد.
أهلا وسهلا فيك.
ممكن أسأل الدكتور؟
تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية. أنا إنسانة متزوجة تقريبا من 25 سنة. يعني وضعي المادي الحمد لله ماشي حالي. زوجي ما بيشتغل شيء عنده هيك يعني دخل خارجي. بس كل ما بصير خلاف بيني وبينه بقول لي بس يعني إنه يصير معه مصاري بده يتركني وبده يطلقني ومن هالحكي هذا. بس أنا بدي أسأل إنه الشريعة الإسلامية حرام هيك ولا شو؟
طبعا يا أخت أم خالد في هذا أذية للزوجة. الزوج الذي يهدد زوجته في كل يوم وآخر في كل أسبوع وآخر بموضوع الطلاق أو موضوع الزوجة الثانية هذا لا يجوز. فيه كسر للخاطر وفيه إساءة لهذه المرأة. لكن أنا أعتقد بأن إن شاء الله زوجك يا أخت أم خالد لن يفعلها وإنما هو يقول كلاما بهذا الاتجاه.
لا بدي أسأل عفوا دكتور إنه عيشتي معه حرام يعني إني أنا عايشة فرضا خايفة إنه بس يصير معه مصاري إنه يتركني أو يطلقني أو
لا, لا لا يا أختنا الكريمة بالعكس أنت زوجي وأنت إنساني نبيلة لا شك من 25 سنة تعيشين معه وتساعدينه في البيت ولا شك في أيام جميلة بينكما وفي صفات جميلة جدا في زوجك. لا عيشتك معه طبعا ليست حراما هي عيشة صحيحة. وعندك أولاد أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. وأنت ترعين أولادك وتخرجين لهذا المجتمع ولهذا الدين ولهذه الأمة شبابا وبنات صالحات إن شاء الله.
الله يجبر خاطرك. السؤال الثاني دكتور يعني أنا كل ما بيصير أي خلاف بيني وبينه بحط لي يعني إنه مسألة الدين الصلاة قراءة القرآن هاي كل عقبة إني أنا متفرغة بس لعبادتي ولأولادي مع إن أنا هو الإنسان الأول بعد رب العالمين بالاهتمام بالنسبة إله.
طيب يا أخت خالد
هو العمري أنا وياه تقريبا نفس الأعمار.
طيب
طيب يا أخت أم خالد، يعني بس إذا سمحتي دعينا نعتني به يعني بزايد شوي إذا سمحتي، وإن شاء الله أنت مأجورة بهذا الأمر.
أهلا وسهلا كثير لاتصالك أخت أم خالد. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، مين معي؟
أبو أنس أخنا لو سمحتي.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو أنس.
الحقيقة أحب أن أعمل مداخل. أول شيء جزا الله عنا الدكتور خير الجزاء وزاده الله علما وفهما. الحقيقة ربي عز وجل حب الدكتور ببعد نظر كبير. أسأل الله أن يبارك في علمه وينتفع الناس ويجعله مفتاح خير
إن شاء الله.
آمين.
الحقيقة دكتور نسمع الموضوع الذي أشرت إليه وهو حفظ النعم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة: يا عائشة احفظي جوار نعم ربك فإن النعمة إن ذهبت قل أن تعود. فأنا أحب أن أقول بالنسبة للناس الذين يستهترون في النعم، الحقيقة يعني أدعوهم للذهاب إلى الجمعيات الخيرية والجلوس لمدة ساعة واحدة وليروا الناس الضعفاء والناس الجائعين والناس الحقيقة الذين هم بحاجة لهذا الطعام الذي يرمونه.
نعم.
أنا أقول حقيقة وأوجه توجيه بسيط، لا يمنع الإنسان أن لا يأكل الأكل البيت ثاني اليوم الثاني، ولكن يجب عليه الأسرة أو على الزوجة أن تعمل قدر بصراحة ما تستطيع كفاية لهذه العائلة وتطبخ كل يوم حتى لا يهدر هذا الطعام. وأيضا بالنسبة لموضوع لو زاد الطعام ثاني يوم، يعني كانوا آباؤنا جزاهم الله خيرا ورحمهم كانوا يعلموننا بأن قبل أن نبدأ بأي شيء يوجد مثلا من اليوم الذي قبله قليل من الطعام يوزع لكل واحد سكرة صغيرة وينتهي هذا الطعام، والله عز وجل يزيد في رزق هذه العائلة. فأسأل الله أن ننتفع في هذا الكلام.
الله يجزيك الخير يا أستاذ أبو أنس.
بارك الله فيك.
أستاذ أبو أنس مشكورا له خبرة عملية في موضوع يعني الجمعية المختصة بحفظ النعمة، وهو يشاهد وهو يذكر لنا ما يشاهده بأنه كيف يتم المحافظة على النعمة وتقديمها للفقراء وللمحتاجين وللناس الآخرين، وبالتالي الحقيقة نحمي أنفسنا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدر النعم. ثم هو قدم كلمتين عمليات الحقيقة وأنا دونتهما عندي، وهو في الواقع أنه أيتها الأخت أطبخي على مقدار حاجتك حتى لا يزيد الطعام ويبقى إلى اليوم الثاني. والأمر الثالث قبل أن نبدأ بالطعام الجديد دعونا نأكل الطعام القديم ولو بشيء، كل واحد له قسم قليل منه فنحافظ على النعمة بهذا الشكل.
نعم، كل شكر للأخ أبو
أنس. الله توفيقا يا سيدنا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام، شكرا لاتصالك أخ أبو أنس. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن نسأل دكتور سؤال؟
تفضلي، مين معي؟
يعطيك العافية، معك أم محمد.
تفضلي.
أستاذ، أنا زوجي شاب ملتزم كان يعمل في معمل، ففجأة توفي صاحب هذا العمل، والآن منذ 6 شهور وهو يبحث عن عمل. يعني أهم شيء عنده الالتزام بأنه ما يكون المكان اللي يشتغل فيه في بنات أو في تضيع للصلوات، فوجد مكان يعني ما شاء الله الصلوات بالمسجد بس راتب قليل يعني يكاد لا يكفي نصف الشهر. وبعد يعني بعد أسبوع وجد يعني دبل هذا المعاش، بس جو يعني في بنات وفي ما في محافظة على الصلوات، نحن محتارين يعني أنه نرضى بهذا الجو هو يضل حاطئ يعني يلتزم بعمله ما يطلع على حدا، ولا يضل بالمكان اللي هداك فيه في صلوات بالمسجد، ولكن راتب يعني يكاد لا يكفي نصف الشهر.
كم ساعة يداوم زوجك في العمل؟
يعني كل الصلوات برات العمل يعني لبعد العشاء يرجع.
كم ساعة يداوم في العمل؟ يعني مثلا من
9 ساعات تقريبا.
9 ساعات، يعني نحن نريد أن نوسع، يفكر وتفكري معه في طريقة لتوسيع الدخل ليبقى يبحث عن فرص عمل، وإن شاء الله الله يهيئ له مكان يجمع الخيرين، يعني يجمع الانضباط بالشرع ويجمع المدخول المادي الجيد. على كل الأحوال يعني إذا وجدت فتيات في العمل هذا لا يعني بأن العمل غير جيد، يعني والله لأنه موجود، إلا إذا كان هو يتأثر كثيرا يعني من هذا الأمر فالأمر خاص بالنسبة له. بس مجرد وجود فتيات في عمل لا يعني بأن العمل ليس جيدا أو ليس منضبطا بالشريعة، ما دام هو منضبط بالآداب وبالأخلاق الإسلامية وبالآداب العامة ويغض بصره عما لا يحل له ويعمل بشكل جاد لكن يبقى هناك فروق بين الناس وكل إنسان أعلم بمصلحته. على كل لو استمر بالبحث إن شاء الله يجد مكانا يجمع له الخيرين.
نعم دكتور. أيضا للأخت محمد، يعني موضوع الصلاة ربما إذا لم يكن في هذا العمل مكان مصلى يعني خاص، بإمكانه أن يأخذ ربما سجادة صلاة أو في أي مكان خاص. نعم. غرفة صغيرة يصلي هو يعني.
نعم نعم نعم. حتى لو صلى على الأرض في أي زاوية من زوايا العمل، الصلاة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. أيضا سنتابع معك دكتور مع الرسائل القديمة التي وصلتنا من الأسبوع الماضي والاتصالات. كان معنا اتصال من سيدة تقول بنت حماي أنه تزوج ربما عليها زوجها لتنجب مولود، وعندما أنجبت يعني عاد إلى الزوجة الأولى ويحدث الآن مشاكل.
طيب ما استطعتم يعني كأني فهمت بأنه تزوج زوجتين الآن عنده. نعم. وفي مشكلات، يا ريت تساعدوهم أنتم من حولهم يعني في إدارة هذه المشكلات. أنا لا أعرف نوعية المشكلات، بس دعونا نساعده ونساعد زوجاته في المحافظة على الأسرتين الحية.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من أخت أم محمد أرادت نصيحة بخصوص زواج الأقارب.
ما استطعنا نحن لما ذكرنا الصفات العشرة لاختيار الزوجة، قلنا في رقم 9 لا تكون قرابة قريبة. الحقيقة هناك الأطباء يذكرون لنا هناك أمراض تنتقل بالوراثة وتتدخل الوراثة فيها بصفة قاهرة أو صفة مقهورة. الأفضل بشكل عام، هذا مبدأ العام، الأفضل صحيا أن لا يكون قرابي قريبي.
نعم. أيضا كان معنا مجموعة من الاتصالات. كان معنا اتصال من سيدة تقول ابني عمره 17 سنة حب إنسان أكبر بست سنوات، الأب خطب له يعني هذه الفتاة وهي غير راضية لأن الوضع المادي صعب، وطلبوا مهر غالي وعمل الولد غير مستقر وربما يحتاج لخمس سنوات ليؤمن هذا المهر المطلوب، والأب لا يستطيع المساعدة، بالإضافة إلى ذلك الابن عليه عسكرية.
طيب أنا شايف هذا الابن ليس مستعدا الآن للزواج أبدا، لا لهذه الفتاة ولا لغيرها. يعني ابن عمره 17 سنة، ما عنده عمل، ما عنده عسكرية، ما لسه ما خدم العسكرية، ما عنده مكان للسكنة، كيف نزوجه فقط لأنه صار عمره 17 سنة؟ أنا برأيي هو بحاجة إلى توجيه تربوي، هو لا ينصح بتزويجه أبدا لا لهذه الفتاة ولا لغيرها.
سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعافيك، تفضلي. من معي؟
على البرنامج.
الله يخليك، تفضلي.
ممكن أسأل الدكتور؟
تفضلي.
الله يعطيك العافية دكتور.
تفضلي أختي.
أنا عندي محل بدي أجره، عارضة يعني ما هي أجار معين، وما حدا وافق يعني ما حدا دفع لي فيه إلا جماعة بدهم يفتحوه مقهى إنترنت. بقى أنا ما خايف إنه من هالفكرة إنه يكون في شغلات يعني إنه مو أخلاقية أو في، ونفس الوقت المستأجر يعني مثلاً أنا يعني الدين بيختلف والمقهى إنترنت، بقى ما بعرف شو.
بدنا نشاهد هلا مجرد مقهى الإنترنت. مقهى الإنترنت معناها استخدام مجموعة أجهزة لاستخدام الإنترنت. فهذا الإنترنت ممكن يستخدم للنافعات، ممكن يستخدم للضارات. فإذا كان هذا المستأجر موسوما بالخير وبالنفع وبالصلاح فلا شيء عليه، أما إذا كان موسوما بالفجور وبالضلال وبالسوء وبأذية الآخرين فالغالب سيستخدم هذا المقهى بهذا الاتجاه.
أنا ما فأنصحك عن المستأجر إنه
بدنا نسأل عنه بحيث إذا كان موسوما بالصلاح والنفع افعلي، إذا موسوما بالفساد وبالإساءة للآخرين لا تفعلي، وإن شاء الله الله يهيئ لك خيرا منه. ولو أنت يعني نزلتي بالسعر قليلا وجاءك من
يعني
هو خير،
السبب عندي إشكال إنه مو شرط السعر إنه يدفع لي اللي بدي، يعني المهم تكون الإجرة
أخذها
تكون.
أي والله جزاك الله خيرا، حتى يكون يعني هي صافي حلال 100%.
يعني
لا ما في مشكلة، نحن نتعامل مع الأخوة المسيحيين ويتعاملون معنا وبيننا وبينهم
يعني
بيع وشراء وأجار واستئجار.
ما عندي فكرة أنا كيف بدي استخدم دي أول مرة.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يتعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء ويفي لهم بالذمم ويرعاهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المهم أنت هذا الإنسان إذا كان موسوما بالخير افعلي، إذا موسوما بالفساد لا تفعلي.
طيب. شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. دكتور أيضا كان معنا من الأسبوع الماضي اتصال من الأخت فاطمة الخطيب طلبت دعاء أو رقية لحفظ البيت.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا المعوذات في الصباح يقرأها الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته، والمعوذات في المساء أيضا كان يقرأها النبي، ومحافظة على عبادات وعلى طهارة داخل البيت ودعاء دخول البيت. اللهم أنزلني، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
نعم. أيضا كان معنا من الرسائل القصيرة رسالة تقول أنا تزوجت من فترة شهرين ولا أحب زوجي ولا أريد الطلاق، انصحني أرجوك ماذا أفعل؟
يا أختي الكريمة، بيوت كثيرة فيها زواج بدون حب، والله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. حين ما بيكون في محبة بس بيكون في رحمة. أنت الآن هذا زوجك، ومع الأيام الحب يتولد مع الأيام إن شاء الله تعالى، مع يعني إحسانك إليه ومع إحسانه لك إن شاء الله ستحبينه وسيحبك وترتاحين له ويرتاح لك. ما دام زوجك متخلق بباقي الأخلاق الجيدة ما في مشكلة، الحياة ستستمر إن شاء الله وستنجحين فيها وينجح فيها أولادك القادمون وينجح زوجك. بس أكرميه وأحسني إليه وإن شاء الله هو أيضا يكرمك ويحسن إليك، ولا شك بأنه إنسان جيد، وعلى هذا الأساس أنت اخترتيه، وإلا ما كنت اخترتي رجلا ليس جيدا. موضوع المحبة تأتي لاحقا إن شاء الله.
نعم. أيضا كان معنا رسالة قصيرة على 1767 تقول صديقتي عمرها 36 سنة وتطلقت البارحة، طبعا هذه الرسالة من الأسبوع الماضي، من زوج لا أخلاقي بخيل خائن وهجرها 10 سنوات، هو بأمريكا وعندها 3 بنات، وهي الآن مثل المراهقات حب شخص أصغر منها ومسيحي، ماذا أفعل؟ هي ملتزمة وبدأت بالانفلات والاستهتار بالدين ومقتنعة فيه لحد الجنون بهذا الشكل.
تملكين لها النصيحة وتوجيه الصالحات نحوها لنصحها باتجاه الخير حتى لا توقع نفسها في يعني ردة فعل ربما هي ساءت من الأول فأرادت أن ترد ردة فعل معاكسة فتفعل هذه الأفعال. تملكين لها النصيحة والدعاء.
نعم. أيضا رسالة قصيرة تقول أنا وزوجتي تخالعنا 3 مرات، بدنا نكتب كتاب عندي الشيخ، هل يجوز؟
راجعوا أقرب شخص تثقون بدينه وعلمه ممن حولكم لتشرح له القضية كاملة، فالأمر يحتاج إلى تفصيل.
رسالة أيضا من الأخت هبة كانت معنا من الأسبوع الماضي تقول أنا فتاة عمري 20 سنة، تمت قراءة فاتحتي على شاب صاحب دين وخلق وأحسست بالمشاعر أنه صادق، ولكن انتهى الموضوع بشكل تام من طرف أم الشاب بحجة أني قصيرة القامة، مع العلم أن الشاب راضي وقد أعجب بي أكثر لأني حافظة لكتاب الله، تعلقت بالشاب بالرغم من الزيارات القليلة وقد كانت عائلية، الحمد لله الخير فيما اختاره الله، أنا راضية بقضائه وبفضله، تجاوزت محنتي، أرجو منك يا شيخ أن توجه رسالة إلى كل أم تسمعك.
نعم. ما شاء الله أنت فيما يظهر فيك وعي وفهم ورجاحة عقل ودين وخلق. كما تقولين هو الخيرة فيما يختاره الله تعالى، لكن فعلا هي رسالة للأمهات. يا أيتها الأمهات، والله ستقفون بين يدي الله ليسألكم الله عز وجل ماذا فعلتم بهذه الفتاة أو بهذا الشاب. إذا كان ابنك راض والفتاة راضية والمعطيات العامة كلها جيدة لهذه الفتاة، فقط لأنها قصيرة أنت أردت منه طلاقها أو تركها، لماذا تفعلين هذا الشيء؟ هذا ليس مبرر شرعي لك، لأجل والله أنت في يوم العرس إذا وقفت على أمامه على في صالة العرس حتى لا يقول الناس عليك شيئا أو يقولوا شيئا آخر، هذا لا يجوز شرعا أن تؤذي ابنك وأن تؤذي بنات الناس ما دام ابنك راض بهذا الأمر. أيتها الأمهات، أرجوكن ساعدوننا الآن خاصة في هذا الزمن في إعفاف كل شاب وفي إعفاف كل فتاة.
نعم. سنختم دكتور البرنامج برسالة، هناك العديد من الاتصالات ورسائل كانت وصلتنا، يعني تعاني ربما بعض السيدات أو الفتيات من موضوع التدخين لدى الشباب. هذه الرسالة تقول ساعدت خطيبي على ترك التدخين بالدعاء المخلص المستمر والصدقة، وكان يدخن منذ 20 سنة فجأة كره السيجارة ورماها ومضى على زواجنا الآن 5 سنوات ولم يعد يدخن.
ما شاء الله، الله يجزيه الخير. هذه تجربة إيجابية يعني لمساعدة كل زوجة في هذا الأمر، الدعاء والصدقة والنصيحة.
نعم، طبعا في نهاية هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية نعتذر من كل الإخوة المتصلين، هناك مجموعة من الاتصالات إن شاء الله سنحاول أن نأخذها في الأسبوع القادم، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي ما زالت متبقية معنا. شكرا لك دكتور.
إن شاء الله، شكرا.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.